بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتم ما انتهينا إليه في المرة السابقة فيما يتعلق بصفة الصلاة. تفضل دكتور محمود اقرأ.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس، وتجهر بقراءتها. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع، فتمكن يدك من ركبتيك وتسوي ظهرك
في يدك وفي يديك.
فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا، ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، وتجافي بضبعيك عن جنبيك، وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك، وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث،
ولا حد، ولا حد أي لا يعني
ولا حد في اللبث. ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد.
طيب يكفي. بدأ يقرأ أو بدأ ببيان بتكملة صفة الصلاة، فقال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل. هذا بعدما انتهى من تلاوة الفاتحة، قراءة الفاتحة، وانتهى الإمام من آمين واضح والمأمومون، ثم قال تقرأ سورة الفاتحة. الآن لما قال ثم تقرأ، هنا ثم للتراخي، قال تقرأ سورة من طوال المفصل. الآن سورة لها مفهوم، ما معنى لها مفهوم؟ أي لا تقرأ سورتين، لا تقرأ سورتين، فيكره لك أن تقرأ سورتين بعد الفاتحة فتقتصر على سورة، وهذا كله وارد على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد دليل لا تقرأ بعد الفاتحة سورتين، لا يوجد دليل كهذا، وإنما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ اللي هو سورة، ولم يرد عنه أنه قرأ من سورتين، لم يرد عنه أنه قرأ من سورتين. هذا يسمى اللي هو إيه؟ الصورة المنقولة، ويقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد. يعني ليس الدليل لم يفعله رسول الله، إنما الدليل فعل رسول الله هذا وفعل كذلك. يعني الدليل اقتدوا برسول الله في فعله، أنه لم يقرأ في سورتين، أو لم يقرأ سورتين في الركعة، إنما قرأ سورة، ما عدا اللي هو إذا كان في خاتمة الأعراف، فإن آية السجدة في آخرها فإنه يستحب له أن يقوم ويقرأ ليكون ركوعه بعد قراءة، والوتر أنه يقرأ الثلاث في ركعة واحدة. هذان المستثنيان، إنه إذا كان في آخر سورة الأعراف فإن آخر آية فيها سجدة، واضح؟ فإذا رفع من السجود يقرأ من القرآن، وبالتالي سيقرأ من سورة أخرى، عليه أنه قالوا حتى يكون الركوع بعد قراءة، واضح؟
يقرأ لما يصلي وحده يقرأ بالسورتين وأكثر.
هو هذا الكلام في الفريضة.
هو أيضا هذا حسب نص الموطأ كان يقرأ في الفريضة. إيه. بس لما كان يكون منفردا.
على كل يعني هذا التفصيل يمكن أن يراجع. لكن مشهور المذهب هذا هو. يعني ماذا على ما يحمل كلامه ابن عمر في الموطأ مثلا؟ ولكن هذا هو المشهور في المذهب، أنه لا يقرأ في الركعة من سورتين إلا في الموطنين اللذين بيناهما. إذن هنا لما قال ثم تقرأ سورة، أي لها مفهوم، أي لا تقرأ من سورة، لا تقرأ سورتين أو من سورتين، واضح؟ قال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، وهذا دون وجود فاصل، فاصل. يعني انتهى قالوا آمين يبدأ بالسورة مباشرة دون أن يترك فاصلا، دون أن يترك فاصلا. لماذا؟ قلنا لأن الدعاء يكره بين الفاتحة والسورة، لأن ليس الأمر متروكا للعدم أنه بين الدعاء وعدم الدعاء، لا، هو الأمر الكراهة لأنه سيفصل بين القراءتين، هو قراءة الفاتحة وقراءة السورة بهذا الدعاء، والأولى أن ينشغل بالقراءة، والأولى أن ينشغل بالقراءة. قال ثم يقرأ سورة من طوال المفصل. المفصل اللي هو يبدأ من سورة، تفضلي.
الركعة الثانية كملها بسير أو قرأ؟
صحيح، هو هذا في الركعة الواحدة فقط. هذا في الركعة الواحدة فقط. السؤال إنه هذا الكلام أنه في الركعة الواحدة لا يقرأ إلا سورة واحدة، لكن ليس المعنى أنه في الصلاة الواحدة. واضح. إذا هو يقرأ في الركعة الواحدة من سورة واحدة. أما لو قرأ في الركعة الأولى مثلا من سورة الأنفال ثم قرأ في الثانية من سورة التوبة فلا إشكال.
يعني قصد الشرط
نهائي
مش شرط
بداية، بداية
لو بده يقرأ صحيح
ابتداء
نهاية، إنه ما يجيب
ما يزيد على سورة،
ما يزيد على سورة، بس لو قرأ
أقل صحيح، لو قرأ جزءا من السورة صحيح. نعم، القصد أن لا تكون القراءة من سورتين، ألا تكون القراءة في الركعة الواحدة من سورتين، هذا هو تحرير محل البحث. إذن قال من طوال المفصل. الآن طوال المفصل ليتبدأ من سورة الحجرات إلى سورة عبسة. عبسة ليست داخلة في طوال المفصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبسة ليست داخلة في طوال المفصل. إذن أواسط المفصل يبدأ من وين؟ تبدأ من عبسة إلى سورة الضحى، والضحى ليست داخلة في الأواسط. واضح؟ إذن عندي طوال المفصل من سورة الحجرات إلى عبسة، عبسة غير داخلة. واضح؟ أواسط المفصل تبدأ من سورة عبسة إلى الضحى، والضحى غير داخلة. الضحى من قصار المفصل. واضح؟ الآن ما هو القدر المسنون في القراءة؟ القدر المسنون في القراءة هو مطلق القراءة. لو قال يعني لو قرأ آيتين، لو قرأ آية أتى بالسنة، وما زاد فهو مستحب، وما زاد فهو مستحب. إذن القراءة، القراءة مطلق القراءة سنة، وما زاد مستحب. يعني لو قرأ بعد الفاتحة فقال إنا أعطيناك الكوثر ثم ركع أتى بالسنة، أتى بالسنة، لأن القراءة بعد الفاتحة عند الإمام سنة. لكن ما هو القدر المقدر بالسنة؟ مطلق القراءة، ما زاد فهو مستحب. ما زاد؟ نعم، لو كان أقل من آية كآية الدين صحيح، لكنه بعض له بال. يعني لو كان بعض آية لكن له بال كآية الدين يصح، يكون قد أتى بالسنية، يكون قد أتى بالسنية. واضح؟ إذن السنية تتحصل بآية أو ببعض آية مما له بال كآية الدين، كآية الدين. ثم قال وإن كانت أطول من ذلك فحسن. وإن كانت أطول من ذلك، أي لو كانت القراءة أطول مما ذكرت في موضوع المفصل فذلك أحسن، لأنك كلما زدت في القراءة كلما زادت العبادة وكلما كثر الخير. إذن كلما زدت كلما كان أحسن. قال فحسن. واضح؟ طيب، قال بقدر التغليس، لكن لا تزد أنه تنتهي صلاتك في وقت الإسفار. إذن عليك أن تأتي بالصبح في وقت التغليس وهو وقت اختلاط ضوء النور بالظلمة. وهو اختلاط ضوء النور بالظلمة، يعني أن تنصرف قبل الإسفار، أن تنصرف قبل الإسفار اللي هو قبل الضوء، قبل يعني أنت ترى قبل أن تطلع الشمس ترى وضوحا، هذا هو الإسفار، هذا هو الإسفار، واضح؟ قال وتجهر بقراءتها أي السورة. إذن صار عندنا في السورة سنة الجهر إذا كانت الصلاة جهرية، وسنة السر إذا كانت سرية. فالسنة حيث يعني يسر أنه لابد أن يسر، وهذا من باب السنية. والجهر كذلك سنة. سنة الصلاة الثمانية ما هي؟ سناني شيناني جيماني كذا تآني عد السنن الثماني. سنان السر والسورة، واضح؟ الجيمان اللي هما الجهر والجلوس، الجلوس التشهد. سناني شيناني سيناني شيناني جيماني كذا تآني عد السنن الثماني، هذه السنن التي يسجد لها. السنان السر والسورة، الشينان التشهدان الأول والأخير، الجيمان الجهر والجلوس، التآن التكبير والتسميع، هذه السنن الثماني. هو هكذا هي تحفظ الأمور، يعني هذا مما يعينه على الحفظ. قال وتجهر بقراءتها فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك، أي اللي هو انحطاطك، أي يعني إيه؟ انحنائك للركوع، الانحناء للركوع. قال فتمكن يديك، هذا من باب الاستحباب، من ركبتيك فتقبض عليهما. إذن قلنا حكم التكبير وهو الانتقال بين أفعال الصلاة حكمه السنية، وكل تكبيرة سنة على القول المشهور. وهناك قول آخر غير مشهور أن التكبير كله سنة، والقول المشهور أن كل تكبيرة سنة، وعلى هذا يترتب سجود السهو فيما يأتي إن شاء الله، واضح؟ إذن القول المعتمد في المذهب أن كل تكبيرة سنة من سنن الصلاة، فإذا ترك ثلاثا لزمه سجود السهو القبلي، فإن لم يسجد بطلت الصلاة، واضح؟ الثلاثة. لا هو شوف، هو يسجد للسنتين، لكنه لو أنه سهى عن السجود ثم مضى فصلاته صحيحة لا يطلب لإعادة، لكن يسن له السجود ولا
يسن.
طيب أما لو أنه ترك ثلاثا، ترك ثلاثا سهى عنها ثم سلم ولم يتدارك وخرج من المسجد بطلت الصلاة. إذن هناك فرق بين أنه نقول له يسن له السجود من سنتين، لكنه لو سهى وترك وكذا فهذا لا يبطل الصلاة، لكن الذي يبطل الصلاة هو ترك ثلاث تكبيرات أو ثلاث سنن، فكان يترك تسميعتين مع تكبيرة، واضح؟ وهذا حد فاصل.
السنة تعتبر من السنة الخفيفة، تكبير والتسميع سنة خفيفة.
لا، التشهد فيه ثلاث سنن. التشهد فيه ثلاث سنن. لفظه والجلوس والصيغة اللي هي والشهادتان، شهادتان الصيغة المأثورة والجلوس للتشهد، واضح؟ ففيه ثلاث سنن، التشهد فيه ثلاث سنن، فمن ترك التشهد عامدا بطلت صلاته. وهنا نقول التشهد سنة، ولكن من تركه عامدا بطلت صلاته، واضح؟ لا يعني أن قول المالكية إن هذا سنة إذا تركه فصلاته صحيحة، هذا إلزام ليس يعني موجودا في المذهب. فربما يفهم أحدهم مثلا في بيئة الفقه الشافعي، ربما يفهم ذلك أنه إذا ترك سنة فإنه لا تبطل، فنقول له لا تستطيع أن تلزم المدرسة الأخرى كمدرسة الإمام مالك أنه إذا ترك السنة فإنه لا تبطل، لأنه عنده السنة يعني بهذا الحال تكون مبطلة، وإن لم تكن على وجه الإلزام، وإن لم تكن على وجه الإلزام.
من جاء فبدايته يعني بمرة يلزم السجود.
من؟
الجهر والسر.
الجهر يعتبر زيادة، والسر في موضع الجهر نقص، والجهر في موضع السر زيادة، وعليه يجري.
نقص لا تعدد فيه زي
لا لا هو 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 هذا بالنسبة للسورة، بالنسبة للسورة يختلف عن تختلف عن الفاتحة وفيها تفاصيل، وستأتينا في سجود السهو، وهذا يعني بابه كبير سجود السهو. طيب قال فتمكن يديك من ركبتيك إلا لعذر، إلا لعذر مرض أو غيره. قال وتسوي ظهرك مستويا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وتسوي ظهرك، طب ما هو لو قال وتسوي ظهرك تكفي، لكن هنا مستويا حال مؤكدة، حال مؤكدة يعني يؤكد على الاستواء. إذن وتسوي ظهرك مستويا، عدنا إلى لغة ابن أبي زيد في التاني ليؤكد على الاستواء، لأنه لو قال وتسوي ظهرك ربما الطالب المتعلم لا يلتفت إلى أنها بتلك الأهمية، لكن عندما يقول مستويا إذن هي حال مؤكدة، حال مؤكدة. قال ولا ترفع رأسك، بمعنى لما تكون راكعا ما ترفع رأسك هكذا كأنك تنظر إلى الأمام، واضح؟ ولا تطأطئه كأنك تنظر بين قدميك، بل عليك أن تنظر إلى مستوى نظرك ومستوى وأنت راكع، فلا تنظر إلى جهة الأمام ولا إلى جهة الخلف، فيكون رأسك مستويا مع ظهرك. قال وتستوي وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، لا تصوبه إلى أسفل، ولا تصوب برأسك إلى الأعلى، إذن بلا تصويب لأعلى ولا تصويب لأسفل. قال وتجافي بضبعيك، بضبعيك اللي هم العضدين، هذا يعني ما تكون وأنت راكع تضم العضدين هكذا، بل عليك أن تجافي بهما هكذا. نعم. قال وتجافي بضبعيك أي عضديك. نعم.
لا الرجل والمرأة،
لا المرأة لا تجافي لا في سجود ولا في ركوع، وهذه المجافاة خاصة بالرجل، خاصة بالرجل، بل المرأة تضم. أي قال من عن وتعتقد الخضوع بذلك، اللي هو إيه؟ بذلك ما مضى، يعني ذلك هنا اسم إشارة لكل ما مضى اللي هو الانحناء والتجافي وتسوية الظهر وتمكين اليدين. إذن هو يتكلم هنا عن الخضوع، أن الركوع وتسوية الظهر والمجافاة وهذا الانحناء هو لله سبحانه وتعالى، فهو يريد منك أن تكون خاضعا بهذه الأفعال، يعني لا يريد أن تكون هذه الأفعال فارغة من معانيها، لا يريد أن تكون أفعال الركوع والسجود فارغة من معنى الانقياد والخشوع فيها. فالركوع والقيام والسجود والجلوس على هذه الآية كلها هيئات انقياد وخضوع، فعليك أن تكون منقادا وخاضعا بهذه الأفعال. فيقول وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك. قال ولا تدعو في ركوعك، ولا تدعو، وهذا وارد فيه الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، فقامن أي حري أو حقيق أن يستجاب لكم. طيب لكن هناك أيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إذن هي دعاء، وهناك أمر بتعظيم الله عز وجل أن تقول سبحان ربي العظيم، قال اجعلوها في لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. لأن هذا حديث الذي ذكرناه وذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ها هو يطلب الدعاء. وفي الأول يقول في موضوع السجود أما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. والجمع بين هذين الحديثين أمر ممكن، أن الأول لبيان أن التعظيم أولى من الدعاء وكلاهما جائز، ولكن إذا قلنا إن محل الدعاء والتعظيم أولى، ولكن لا ينافي هذا عدم جواز اللي هو الدعاء، أو أن التعظيم أعظم رتبة من الدعاء، وإن كان كلاهما مندرج في المندوب والمستحب في الصلاة. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني أن التسبيح الذي هو وارد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أن الدعاء جاء تبعا للتعظيم، أن الدعاء جاء تبعا للتعظيم، وهذا هذا يعني ما ينبغي أن تحمل عليه النصوص الشرعية، وهو الجمع بينها وعدم التفريق بين كلام الله وكلام رسوله أو بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآخر. فالحديثان محمولان على الجمع أن التعظيم أولى والدعاء يعني أدنى رتبة وهو جائز، أو أنه يجوز أن يكون الدعاء تابعا للتعظيم وهو ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اللهم اغفر لي.
دكتور مرة قرأت أن أحد العلماء يقول أن هذه كانت بعد نزول سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره، قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو رافع بعد أن قرأ سورة النصر، فكأنها إجابة وامتثال للأمر الذي جاء في السورة.
الآن هل طبعا هو في سورة يعني النصر قال فسبح بحمد ربك واستغفره
قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر،
واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هل هو يبقى قاصر أو يبقى قاصرا على حالة تنزل السورة أو في ظرف خاص، ولا الأصل التشريع العام؟ الأصل التشريع العام، وأن هذا يعم، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يتعارض مع ندبه إلى التعظيم في الركوع والدعاء في السجود يتعارض أم هو متوافق؟ هذا سؤال، هو متوافق. فكان حملنا أن نحمل هذه الأدلة على أنها متآلفة بصرف النظر عن سبب وظرف النزول لسورة النصر، وهكذا شأننا مع جميع الأدلة. لذلك نحن ينبغي أن نحذر من قضية قصر نص على سبب، لأنه يتنافى مع مقصد التشريع. يعني لماذا نحن نقول لا نقصر العام على سببه؟ لأن أولا العام من حيث لفظه هو عام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يعني أنه على هذا السبب إذن هو خاص به. الأمر الثالث أن محمدا صلى الله عليه وسلم في الأصل في كل فعل من أفعاله التشريع، لأنه جاء للبيان عن ربه صلى الله عليه وسلم، وجاء ليضع الشرع للأمة بوحي إلهي. وبالتالي عملية محاصرة أو تخصيص النص على زاوية زمن أو زاوية مكان، هم يعني كانوا يفعلون ذلك لأن ثيابهم كانت كذلك، كانوا يفعلون ذلك لأن المسجد كان مفروشا بالحصى. يعني مثلا أحدهم يقول والله كان يعلل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أنه ينزل في السجود على يديه كما سيأتينا بعد قليل، قال لأن المسجد كان مفروشا بالحصى، فلذلك أن تنزل على يديك عندما تكون الأرض مفروشة بالحصبة أيسر من أن تنزل بركبتيك فربما تتألم الركبتان من الوزن والهوي بالوزن على الركبتين. إذن أنت جعلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشرع في الصلاة لمسجده فقط وليس لمساجدنا اليوم. إذن إذا كان المسجد مفروشا بالسجاد مثلا معناته خلص تعطلت السنية في الهوي على اليدين. وبالتالي دائما نحن يعني موضوع القصر على حالة معينة، القصر على أفراد معينين، القصر على زمان معين، القصر على مكان معين، هذا يتنافى مع عمومي ويعني النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا ذلك في نظم ابن أبي كف عندما قلنا ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان، فهو عام في جميع هذه الظروف، فهو عام في جميع هذه الظروف. هذا بالنسبة للجمع بين الحديثين، حديث تعظيم الله عز وجل في الركوع والدعاء في السجود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أيضا في الركوع، والجمع ممكن، وهذا هو عمل المجتهد أن يجمع بين الأدلة بحيث تنسجم فيما بينها. يعني كأن المجتهد مع النصوص الشرعية كأنه ينشئ لوحة من الفسيفساء الجميلة، فيجمع الأدلة في لوحة جميلة لا تتعارض، وهذا هو أساس عمل المجتهد. قال: وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. إذن تعظيم الرب كل أقوال التعظيم هذا مطلق ومفتوح، لكن إن أردت أن تقول شيئا أو أن يعلمك شيئا من تلك الأقوال فماذا يقول؟ وقل إن شئت على سبيل الاختيار، على سبيل الاختيار. يعني تعظيم الله مطلقا هذا مستحب في الركوع بكل أدعية التعظيم، بكل أدعيات التعظيم. طب إن أردت أن تختار دعاء فأنا أختار لك دعاء. قال: وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. ثم قال: وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. إذن لا يوجد قول محدود في الركوع ولا يوجد وقت محدود للركوع. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه عدة فترات مكث في الركوع بقدر 10 تسبيحات وبقدر 3 وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أفراد المطلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالرسول بين أفراد المطلق. فإذا يعني كنت راكعا فبمقدار 3 تسبيحات أو بمقدار 10 هذا لا حد فيه، لا في مقدار للبث ولا في مقدار للأقوال. يعني ليس هناك قول محدود بعينه وليس هناك وقت محدود بعينه، وهذا شأن الإمام في كثير من فروعه في النوافل، هذا يكاد يكون خطا عاما في النوافل. يعني مثلا قبل الظهر تنفل بركعتين فحسن، بأربع فحسن، بست فحسن دون قيد، تنفل بعده بعد الظهر بركعتين فذلك حسن، بأربع فذلك حسن، بست، بثمان، الأمر مفتوح، الأمر مفتوح. وهذا شأنه في إيه؟ في موضوع النوافل.
حتى في المس على
الخفين. نعم
حضرتك
أوردتنا
أنه ما إله مد معين.
نعم
يعني مطلق النص
المد مطلقا، هذا كان دليله على النص، يعني كونه هو رخصة ليس موضوع من النوافل.
نعم.
يعني محل المسح على الخفين أنه رخصة.
نعم.
هذا الكلام الذي نتحدث عنه ليس في الرخص، إنما نتكلم عن النفل المطلق، فالباب مختلف، إنما هو هناك سعى إلى في عمومات الألفاظ ويعني حمل ما ورد من التقييد على أنه أحد الأفراد وليس على أنه تحديد. واضح؟ على أنه يعني سئل يمسح كم قال ثلاثا قال ثلاثا يوما قال يوما على النحو الذي فصلناه وذكرناه، وبالتالي لم يأخذ بالمفهوم بمعنى أنه لا يجوز فوق الثلاث للمسافر أو لا يجوز فوق الواحدة لليلة اليوم والليلة للمقيم. فبالتالي هذا اللي هو باب ليس يعني باب المسح على الخفين باب الرخص، وباب النوافل هنا باب الذي ندب إليه الشارع، لأنه الرخصة العزيمة الأخذ بالعزيمة أولى، الأخذ بالعزيمة أولى. طيب قال وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث، أي لا حد في زمن اللي هو وقت، يعني لا خمس دقائق ولا أربع دقائق، لا عشر تسبيحات ولا خمس تسبيحات، لكن هل هو الذي مكث بقدر عشر تسبيحات كالذي مكث بقدر خمس أو ست تسبيحات؟ بطبيعة الحال لا. هل الذي قرأ فوق اللي هو القراءة قراءة السورة، قلنا المطلق السنة اللي هو مطلق الآية، آية أن يقرأ آية أو بعض آية مما له بال كآية الدين، هل من قرأ مثلا جزئين كمن قرأ جزءا؟ هل من قرأ جزءا كمن قرأ نصف جزء؟ طبيعة الحال الزيادة بحسب الفعل. أما من حيث وجود توقيت من الشارع، من حيث وجود توقيت من الشارع لوقت الركوع أو للدعاء المأثور في الركوع، فهذا لا ليس عليه شيء، ليس فيه شيء محدود في المذهب، بل هو على الإطلاق، بل هو عليه الإطلاق، والأصل فيه عدم التقييد إلا بما قيده الشارع. ويمكن أن يقال هذا الأمر في موضوع اللي هو حديث سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، أنه بين بعض أفراد المطلق وأن هذا لا يتعارض مع الدعاء، فالأمر مفتوح، ولكن الأكثر هو المندوب إليه تعظيم الله سبحانه وتعالى في الركوع. قال ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده. ترفع رأسك وأنت إيه؟ قائل. الجملة هنا حالية، وأنت قائل الجملة في محل نصب حال. إنه أنت عندما ترفع رأسك تعمر الحركة بالتكبير، تعمر الرفع من الركوع إلى أن تستوي قائما بالتكبير. فعندما تبدأ برفع رأسك تقول الله أكبر إلى أن تنتهي من التكبير مع الانتصاب قائما. قال ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. طيب الآن عندما يعني تقول أنه عندما يرفع اللي هو ينتصب بهذه القامة، ما حد الواجب في الانتصاب اللي هو انتصاب القامة أو في الركوع؟ المذهب أنه بالنسبة للقدر الركني في هذه الأفعال هو المطلق، هو مطلق الركوع، هو مطلق القيام، هو مطلق السجود، هو مطلق الجلوس بين السجدتين. أما الركن الثاني هو الطمأنينة، هو إيه؟ الطمأنينة. والطمأنينة هي استقرار الأعضاء في الركن زمنا ما، زمنا ما، يعني مطلق الاستقرار، مطلق الاستقرار.
وإن طال هذا الاستقرار يعني في الجلوس بين السجدتين، وإن طال
أن لا يطول طولا مفرطا،
ليس مطلقا،
يعني حتى الركوع الذي قلنا أنه لا حد له، يكره الركوع المفرط أن يطيل ركوعا مفرطا؟
إذا له حد.
يكره الإفراط فيه. لا، لكن انظر قضية ما حد الإفراط. أحدهم على سبيل المثال قرأ بجزئين في الركعة من قيام الليل، ثم مكث ما يعادلها ركعا، هذا لم يفرط. طب أحدهم قرأ سورة الإخلاص ثم مكث في الركوع قدر جزئين من القرآن، لاحظ انه القصد من الامام انه لا تحدوا له حدا، لا تقولوش بقدر 10 تسبيحات هذا الركوع، ولا لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالبقرة تمام والنساء وآل عمران وركع نحو من قيامه، وورد انه ركع بمقدار 10 تسبيحات. طيب ليه؟ لانه هذا هو ياتي ببعض افراد المطلق وقال لك اركع، لكن ان يختل نظم الصلاه كما ذكرنا في الذي قرا سوره الاخلاص ثم سجد نحو من سوره تلاوه البقره، هذا مغير في نظم الصلاه. القراءه
يكون متعلق بالقراءه، يكون
ركوعه نحو من قراءته. وكل انسان يعني اعرف بالإفراط ويستطيع أن عندما يقع في قلبه أنه قد وقع هذا الشخص في الإفراط أو التفريط. يعني لو قلنا أنه لاحظت في المثالين اللذين ذكرتهما أنه الذي قرأ مثلا سورة البقرة وآل عمران والنساء ثم ركع نحو من ذلك أنه لم يكن مفرطا، صحيح أم لا؟ طيب لكنني عندما قلت لكم قرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص لكنه عندما ركع نحو من تلاوة سورة البقرة، كلكم متفقون على أنه مفرط. هذا حد يستطيع الإنسان أن يقدره، أنت عليك أن تأخذ الضوابط، لا تحاول دائما أنه لابد أن تقع أن تضبط الأمور بالساعة أو تضبطها بالكيلومتر أو بالمتر أو بالسنتيمتر، لأن الظروف مختلفة والناس مختلفون والأماكن مختلفة، ولذلك نحن نقول خذ الضابط الشرعي أنه ليس له حد محدود بمعنى 10 تسبيحات أو 3 أو قدر كذا، لأنه من باب المطلق، لأنه من باب المطلق. الركوع يجب أن يكون ركنا اللي هو أن يستوي ظهره، وأن يكون هناك طمأنينة وهي استقرار الأعضاء. سادتنا الشافعية بيقولوا أنه مقدار الاستقرار سنة تسبيحة، لا، المالكية يقولون لا، بمجرد أن استقر العضو فقد أتى بالركن، فقد أتى بالطمأنينة وأتى بالفعل إذا استقر، واضح؟ فلذلك يعني لا يوجد فيما زاد على هذا المطلوب الواجب وهو الطمأنينة والركوع نفسه، واضح؟ ما زاد على هذا فهو مستحب، فهو إيه؟ مستحب، واضح. لكن الزيادة هل هي إلى ما لا نهاية؟ حتى المهم أنه لا يقع في التفريط. ما ضابط التفريط؟ أن يقول الناس هذا التفريط، وذكرنا مثالين، أنتم أنفسكم قلتم هذا الذي يعني سجد كتلاوة البقرة وقرأ سورة الإخلاص قلتم أنه مفرط، واضح. إذن لابد أن يكون هذا الضابط مفتوحا، لا نستطيع أن نقره، وإلا بنكون خالفنا المشهور وهو أنه لا حد له على ما نص عليه ابن أبي زيد.
بالنسبة للتعمير أحيانا يترتب عليه سبق المأمون للإمام، تعمير لما يقول سمع الله يبدأ من سمع الله الحمد، مجرد الحركة كثير من المأمومين يسبقون الإمام بأنهم يقعون قبله، أو كذلك إذا كان للركوع هاويا أو
بالنسبة للمأموم يبدأ ركنه بعد انتهاء الإمام منه، بعد انتهاء الإمام يعني الإمام، معلش، الإمام ماذا يفعل؟ يقول سمع، ها انتبهوا لحركة اليد لي، أنا بدأ مثل أنه رفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، واضح؟ لما يصل الإمام إلى هنا المأموم سمع الله لمن حمده،
لكن لا يدري أنه وصل أو لم يصل،
لا هو هذا مقدر، يعني هذا مقدر، يعني قضية إنه إحنا برضو إحنا بنعطي الضابط للمأموم، بنعطي الضابط للإمام، لكن إنه هذا الشخص غير قادر على أن يضبط الأمور، هو بده يعني تدريب، يعني الآن مش مجال تعليم فقه، الآن مجال تدريبي، مجال تدريبي ما بيأخذوا في دروس الفقه، يأتي واحد ويدربه تدريبا على إنه كيف يعني يراعي حركة الإمام، بمعنى أنه بعد أن يستقر الإمام واقفا يبدأ هو بالرفع من ركوعه، بعد أن يهوي الإمام ويصل إلى السجود هو يبدأ، واضح؟ يعني لا يشارك الإمام في الفعل، لأن الإمام متبوع ومأموم، فبعدما ينتهي ويصل إلى السجود يبدأ المأموم بالسجود. بعدما الإمام يجلس وينتهي ويصل إلى مرحلة الجلوس يبدأ المأموم بالرفع. هذا هو الفقه. إذا هو كان لا يحسن، هذا يحتاج إلى تدريب ولا يحتاج إلى معرفة. يعني أنت بدك تميز بين ما هو فقه ومعرفة شرعية وبين ما هو تحقيق مناط. هذا الإنسان يحسن هذا الأمر، لكن هذاك المصلي لا يحسنه، إذن هو يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تدريب ليس في مجالس الفقه بمعنى أنه المعرفة، يحتاج إلى شخص يمثل له الإمام ويمثل له المأموم ويقول له افعل هكذا. لكن إحنا لا نستطيع أن ندربه في درس الفقه. درس الفقه إحنا نعطيك ضابط، بس نعطيك الضابط، متى ترفع رأسك من الركوع؟ بعدما يستقر الإمام واقفا. طب ما كيف أعرف؟ بدك تعليم، تروح تتدرب في درس خاص بذلك في المسجد، الإمام يدربك. إذا أنت بحاجة إلى تدريب كيف تحقق مناط الحكم.
نقول بانتهاء القول، بانتهاء قول الإمام.
لا، لو إحنا ماذا نقول للإمام؟ نقول للإمام إذا أنت عمرت الركن، إذا أنت عمرت الركن بالتكبير، فعندما تقول الله أكبر مثلا أو سمع الله لمن حمده، إذا لما بيسمع المأموم وهو راكع حمده، إذا الإمام استقر، إذا الإمام استقر. لكن هذا وين بده يكون عندنا برضو في موضوع مثلا كل الأفعال بتكون خلال الركن ما عدا القيام للثالثة، ما عدا القيام للثالثة. فإذا استقر قائما يقول الله أكبر بعد أن يستقر قائما، لأنه في المذهب كالمستأنف للصلاة، كالمستأنف للصلاة، للحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، لاحظ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فهو كمستأنف الصلاة. فلذلك الإمام قال إنه بعدما يستقر واقفا عند القيام للثالثة فإنه يقول الله أكبر. إذا كان المأموم يفهم ذلك، إذن هو يعلم أن الإمام ما قال الله أكبر إلا بعدما استقر واقفا. فإذا بدأ الإمام أن يقول الله، إذن له أن يلحق بإمامه. وهذا طبعا معروف عندما يكون الإمام والمأموم كلاهما متفقهين في المذهب.
إذا قال الإمام بعد أن رفع، يعني هو الآن قائما، قال سمع الله لمن حمده، هل يترتب عليه شيء؟
لا يترتب عليه شيء، وصلته صحيحة، لكنه أخلى بشيء كمالي في الصلاة مستحب، لأنه هذا ركن عبادة. فلماذا تركته شاغرا؟ لماذا تركته شاغرا وأنت تنتقل ساكتا؟ إذن أنت تركت الركن شاغرا، ما هو هذا الرفع إلى الركوع تركته شاغر، واستحب أن تعمره ما عدا في الموضع الذي قلناه وهو القيام للركعة الثالثة في المغرب والرباعية، في المغرب والرباعية. قال وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللي هو الرد على التسميع مستحب ليس سنة. الرد على التسميع مستحب وليس سنة، لكن قلنا التسميع سمع الله لمن حمده سنة، وربنا لك ولك اللهم ربنا ولك الحمد هذا إيه؟ مستحب. طبعا هذا بناء على حديث أبي هريرة في الموطأ، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. في مسألة اللي هو التفريق بين اللي هو الاعتدال والطمأنينة. الطمأنينة هو استقرار العضوي زمنا ما في الركوع أو في إلى غيره. أما الاعتدال فهو أن تكون القامة مستوية، أن تكون القامة مستوية، واضح؟ يعني ما يكون مائل بهذا الشكل، يعني هذا قائم صح؟ أنت تحقق ركن الطمأنينة عندما يكون منحنيا هكذا. ركن الطمأنينة واقع ولا لا؟ واقع، لكن هذا غير معتدل، هذا مطمئن لكنه غير معتدل، لكنه غير معتدل. فقد تحقق ركنه، فقد تحقق ركن الطمأنينة ولم يتحقق ركن الاعتدال، والاعتدال ركن. فمن صلى بهذا الشكل فصلاته باطلة منحنيا بجذعه على هذا النحو، لأنه لم يتحقق فيه الاعتدال. إذن وهناك من يعني أحيانا يستخدم الاعتدال بمعنى الرفع من الركوع، بمعنى الرفع من الركوع، هناك استخدام دقيق لموضوع اللي هو الاعتدال، وهو حالة الانتصاب، انتصاب القامة، انتصاب القامة.
الطمأنينة
فليست، الطمأنينة ركن على المشهور، ولكن فيها خلاف قوي. الطمأنينة فيها خلاف قوي، وإن كانت ركنا على المشهور وتعد من الأركان.
الذي يحصل قد يحصل دكتور المصلي في أثناء رفعه من الركوع قد لا يرفع حتى ينتصب معتدلا، تنتصب قامته، يرفع قرينه ثم يهوي للسجود.
طيب إما أن يختل عنده الاعتدال، وإما أن يختل عنده ركن القيام أو الرفع من الركوع، وإما أن يختل عنده ركن الطمأنينة.
قد يجتمع.
فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فالصلاة باطلة. فكيف إذا اختل اثنان أو اختلت الثلاثة أو اختلت هذه الأركان الثلاثة؟ قال ولا يقولها الإمام، هذا يتكلم عن إيه؟ اللي هي اللهم ربنا لك الحمد، لأنه قال ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، هذا في الفذ المنفرد. قال ولا يقولها الإمام، الضمير يقولها يعود عليه، ولا يقولها يعود على الإمام، أي أن اللي هو اللهم ربنا ولك الحمد لا يقولها الإمام. إذن لا يقولها، الضمير يعود على قوله اللهم ربنا ولك الحمد. قال ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. إذن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. هذا بالنسبة للمأموم. انتهينا من هذا القسم إن شاء الله تعالى. ممكن نصلي العصر، أظنه قد أذن. فضل.
قال لا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضعيك عنه،
لا غلط، هذا صائغ خطأ. ولا هذه في الرواية الخطأ، هي بضبعك، هذه رواية موجودة، يعني لا أستطيع أن أقول رواية، ربما هي تصحيف، لا هي تصحيف،
هو تصحيف
أو، أو تحريف.
النفراوي تحت يقول بفتح الضاد وسكون موحدة.
هو تحريف، هو تحريف. وبعدين النفراوي حقيقة اللي هو في الفواكه الدواني من الشروح القيمة، لأنه يبسط الدليل ويعلل، وهو كتاب قيم طبعا، ويستفاد منه في مجال الأدلة. فلذلك الكتاب، وهذا الكتاب أنا درست على الشيخ من هذا الكتاب اللي هو كتاب الفواكه الدواني، فلذلك كتاب قيم. ويعني بأجد أنه الطبعة، طبعا على الأقل أتكلم عن الطبعة اللي موجودة عندي، كلما وجدت يعني تحريف في طبعة، تصحيف في طبعة، خطأ في طبعة، أرجع إلى هذا الكتاب فأجده سليما مستقيما. فلذلك الطبعات القديمة حقيقة أكثر دقة من الطبعات الحديثة، هذا أمر ملاحظ. سؤال آخر قبل أن نشرع في الصلاة؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.